السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، لا زال درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع فقه كتاب الحج. كتب الله لنا جميعا الحج ويسره لنا وتقبله منا. وقد تقدم معنا أن أفعال الحج منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن، وأن الأركان التي لا يصح حج الحاج حتى يأتي بها أربعة: الإحرام في وقته قبل أن يفوت وقت الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ولو لحظة من نهار بعد الزوال أو من الليل، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وأن واجبات الحج التي يجب على الحاج أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها لغير عذر آثم ولزمه دم وصح حجه، وإن لم يأتي بها لعذر لا إثم عليه ولزمه دم وصح حجه، سبعة: أولها الإحرام من الميقات المكاني، بحيث لا يتجاوز الحاج ميقاته إلا محرما. وثانيها الوقوف جزءا من الليل بعرفة. وثالثها المبيت بمزدلفة. ورابعها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وخامسها رمي الجمار مع الترتيب. وقد شرحنا هذا الواجب الخامس وذكرنا بعض مسائله، وبقيت علينا بعض مسائله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا ويذكرنا بهذا الواجب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في واجبات الحج ورمي الجمار مرتبا.
نعم، تقدم الكلام عن هذا الواجب، وذكرنا في آخر ما بحثناه من مسائله أن لرمي الجمار مكانا وزمانا. فأما المكان فهو مجتمع الحصى المعلوم والذي يدل عليه بالحوض، فهذا المكان الذي لا بد أن تسقط الحصى فيه وأن يرمى الحصى فيه. وأما الزمان فقلنا إن رمي الجمار يكون في يوم النحر وأيام التشريق، وذكرنا قول ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من رمى قبل خروج أيام التشريق ولو في آخر يوم منها فقد أتى بالواجب ولا شيء عليه في التأخير، غير أنه إذا كان تأخيره لغير عذر يكون مسيئا. غير أن الأحناف والمالكية فصلوا بين رمي يوم النحر ورمي أيام التشريق، فعندهم من أخر رمي يوم النحر حتى طلع فجر يوم الحادي عشر عليه دم، ومن رمى الجمار في أيام التشريق ولو في آخر يوم لا شيء عليه. وعند الشافعية والحنابلة لو رمى الجمار كلها مرتبا في آخر يوم، في يوم الثالث عشر قبل غروب الشمس، أجزأه ذلك وأتى بالواجب. غير أنه إذا كان تأخيره لغير عذر يكون مسيئا. وهذا الرمي المؤخر عند الجمهور يكون قضاء، وعند الحنابلة يعدونه أداء. يعني يا إخوة، الأصل أن الحاج يرمي يوم النحر جمرة العقبة، ويرمي يوم الحادي عشر الجمار الثلاث، ويرمي يوم الثاني عشر الجمار الثلاث، وإذا تأخر يرمي اليوم الثالث عشر الجمار الثلاث. فلو أنه أخر رمي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر، ورمى الحادي عشر في الثالث عشر ثم رجع، فرمى عن الثاني عشر ثم رجع، فرمى عن الثالث عشر، عند المذاهب الأربعة أتى بالواجب ويجزئه ذلك، غير أن الحنابلة يرون ذلك أداء أصلا، والجمهور يرون أن رمي يوم الحادي عشر في الثالث عشر قضاء، ورمي الثاني عشر في الثالث عشر قضاء، ورمي الثالث عشر يكون أداء. وأما متى يبدأ وقت الرمي. فبالنسبة لجمرة العقبة يبدأ وقت رميها من وقت الخروج من مزدلفة، فمن خرج من مزدلفة ووصل منى جاز له رمي جمرة العقبة عند الشافعية والحنابلة في قول، ولو كان ذلك قبل الفجر. نحن تقدم معنا الكلام عن وقت الخروج من مزدلفة، وأنه عند الشافعية والحنابلة يكون بعد نصف الليل. فمن خرج من مزدلفة ووصل منى جاز له أن يرمي عند الشافعية والحنابلة في قول، سواء كان من الضعفة أو كان من الأقوياء. وذلك لأدلة، منها ما جاء عن سالم رضي الله عنه أنه قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمرهم إذا قدموا منى أن يرموا من غير أن يحدد لهم وقتا غير هذه الصفة. وكان منهم من يصل عند صلاة الفجر، ومنهم من يصل بعدها، وإذا قدموا رموا. فهذه هي الصفة المجيزة للرمي من غير تحديد وقت. أيضا رمت أسماء رضي الله عنها جمرة العقبة عند وصولها منى، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقال لها مولاها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، أي بكرنا بالرمي. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود قالت: كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أنها رمت قبيل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر. رواه الإمام أحمد، وضعفه الألباني والأرناؤوط، وفي إسناده ضعف. وقالت عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت. رواه أبو داود واختلف في إسناده، فصححه الحاكم وابن حجر وابن عبد الهادي وابن الملقن والصنعاني والشوكاني، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد والألباني. فهذا الحديث نص في أنها رمت قبل الفجر، ولكن الحديث مختلف في إسناده. ولأن الحكمة أيضا تقتضي ذلك، فإن الإذن بالدفع من مزدلفة إنما يراد به التخفيف عليهم في الرمي، يعني يا إخوة الخروج في الليل في الظلمة ليس فيه تخفيف، وإنما التخفيف في الرمي حتى يرموا قبل أن يأتي الناس. ولو منعوا من الرمي إلا بعد طلوع الشمس لانتفت هذه الحكمة، إذ أن الضعف سيقدمون ثم يقدم بعضهم ثم يقدم بعضهم ثم يقدم بعضهم فيزدحمون عند الجمرة لأنهم محبوسون، فإذا أذن لهم في الرمي كان ذلك أشق عليهم. ويدل لهذه الحكمة قول عائشة رضي الله عنها: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. رواه مسلم في الصحيح. طيب، قال الشافعية والحنابلة في قول: لما جاز هذا الرمي للضعفة جاز لغيرهم، لأنه دل على أن هذا الوقت وقت رمي لجمرة العقبة. وأما الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية، وهو قول عند الحنابلة، فيرون أن وقت الرمي لجمرة العقبة يبدأ بطلوع فجر يوم النحر، لأن رمي جمرة العقبة من أعمال يوم النحر، وهذا سواء للضعف وللأقوياء، الرمي يبدأ بطلوع الفجر عندهم. والأرجح عندي بالنسبة للضعفة أنهم يقدمون أنهم يرمون عند قدومهم، فمتى قدموا رموا، سواء كان ذلك قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. وأما الأقوياء فقد تقدم أن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنهم لا يخرجون من مزدلفة قبل الفجر، فعليه يبدأ وقت الرمي في حقهم بعد الفجر، فيجوز لهم أن يرموا بعد الفجر، والأفضل أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس. رواه الترمذي وضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن باز رحمه الله، وحسنه الألباني رحمه الله. وعلى فرض تحسينه، وأن كنت أميل إلى ضعفه، لكن على فرض تحسينه، فإنه معارض في حق الضعفة بما هو أقوى منه. فإن الأحاديث دالة على الرمي قبل طلوع الشمس، على رمي الضعف قبل طلوع الشمس. ولا أعلم أحدا من أئمة الفتوى المعتبرين قال إن الضعف إذا رمى أحدهم بعد الفجر يجب عليه أن يعيد بعد طلوع الشمس. لا أعلم أحدا من أئمة الفتوى المعتبرين قال إن الضعيف إذا رمى بعد الفجر يجب عليه أن يعيد بعد طلوع الشمس. فإن قال قائل طيب هذا في حق الضعفة، طيب في حق الأقوياء أنت قلت يجوز الرمي بعد الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ليوافق رمي النبي صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. وقلت في حديث ابن عباس هذا لا ترموا حتى تطلع الشمس على فرض تحسينه، إنه معارض في حق الضعف بما هو أقوى منه. فلماذا تخرج الأقوياء منه؟ لماذا لا تحمله على الأقوياء وتقول الأقوياء لا يجوز لهم أن يرموا حتى تطلع الشمس كما ذهب إليه ابن حزم ونصره الألباني؟ قلنا لأن هذا الحديث إنما خوطب به الضعفة ولم يلزم الضعفة، فإذا كان لا يلزم من خوطب به أصالة فمن باب أولى أن لا يلزم غيرهم وهم الأقوياء. فهذا الذي يظهر والله أعلم. والأفضل في رمي جمرة العقبة أن يكون ذلك ضحى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن لا يؤخر الحاج رمي جمرة العقبة عن زوال شمس يوم النحر، خروجا من خلاف بعض الحنفية الذين قالوا لا يجوز تأخير رميها عن وقت الزوال، بل أوجب بعضهم على من أخر رميها عن وقت الزوال دما. وخروجا من خلاف بعض المالكية الذين قالوا لا يجوز تأخير رميها عن وقت الزوال، فإن أخر ذلك رمى بعد الزوال وقبل الغروب وأساء ولا شيء عليه. فالأفضل للحاج إذا أمكنه أن لا يؤخر رميها عن وقت الزوال. والراجح أنه يجوز رميها بعد الغروب إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، لأنها من أعمال يوم النحر، ويوم النحر ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر. ولم يأتي دليل على وقت ينتهي فيه الرمي من ذلك اليوم. ويدل لذلك أيضا ما رواه مالك رحمه الله أن صفية بنت أبي عبيد وابنة أخت لها أتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز الرمي بعد غروب شمس يوم العاشر، رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم العاشر، فدل ذلك على ما قدمناه. هذا بالنسبة لرمي جمرة العقبة. وأما رمي الجمار في أيام التشريق، يعني في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فقد اتفق العلماء على أن الأفضل فيه أن يكون من الزوال إلى غروب الشمس. اتفق العلماء على أن الأفضل فيه أن يكون من الزوال إلى غروب الشمس. ثم ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز رميها قبل الزوال. ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز رميها قبل الزوال. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذا في اليوم الحادي عشر. اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. ثم وقع بينهم خلاف ضعيف في اليوم الثاني عشر، فقال بعضهم يجوز الرمي قبل الزوال غير أنه لا يخرج من منى إلا بعد الزوال، يعني في اليوم الثاني عشر. وهذا الخلاف ضعيف جدا، لا من جهة القول ولا من جهة الدليل. ووقع خلاف أقوى منه في اليوم الثالث عشر، حيث ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر قبل الزوال، لأنه يوم خفف أصلا فسقط عن المتعجل فخفف فيه رحمه الله. وإن كان الجمهور على أنه لا يجوز الرمي فيه أيضا قبل الزوال، وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهذه العبادة وقتا بفعله، فلا يجوز فعلها قبل ذلك الوقت. يقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد أحدا إلى أن يرمي قبله قبل الزوال ولم يرمي هو قبل الزوال، علمنا أنه كان ملزما بالرمي عند الزوال. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن المعلومة من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل العبادة في أول وقتها، فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس علمنا أن هذا أول وقتها، فإنه لو كان يجوز الرمي قبل ذلك لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل لهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحينون ويتقصدون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري في الصحيح. كنا أي معاشر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتحين ونتحرى فإذا زالت الشمس رمينا. أيضا يدل لذلك أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأحد من أهل الأعذار في الرمي قبل الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل لأهل الأعذار، فلما لم يرخص حتى لأهل الأعذار علمنا أنه لا مجال للرمي قبل الزوال. هذا بالنسبة لبداية الوقت. وأما نهايته فينتهي وقت الرمي عند الجمهور بغروب شمس اليوم، جمهور العلماء يقولون وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم، لكن عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية من لم يرمي في النهار يرمي في الليل قبل طلوع فجر اليوم التالي، وعند الحنابلة من لم يرمي في النهار لا يرمي في الليل، وإنما يرمي في اليوم التالي إذا دخل وقت الرمي مرتبا. والراجح أنه يجوز الرمي ليلا ما لم يطلع الفجر، لأنه لم يأتي دليل على تحديد الوقت إلا في اليوم الثالث عشر، فإن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. طيب، بقي مسألة: ماذا يلزم من ترك الرمي؟ تقدم معنا يا إخوة أن رمي الجمار آكد في الوجوب من المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تركه لأحد بخلاف المبيت بمنى. فمن ترك الرمي كله لزمه دم ويتداخل على الراجح من أقوال العلماء. نعم يا أخوة، بعض أهل العلم كالمالكية يقولون من ترك الرمي كله تجب عليه بدنة، تجب عليه بدنة ليست شاة، بدنة. وبعض أهل العلم يقول من ترك الرمي كله تجب عليه 4 شياه إذا كان متأخرا، و3 شياه إذا كان متعجلا، لأن كل يوم واجب، فيوم النحر واحد، ويوم 11 واجب ثان، ويوم الثاني عشر واجب ثالث. فالمتعجل إذا ترك الرمي كله يجب عليه 3 شياه، والمتأخر يجب عليه 4 شياه. لكن الراجع عندي والله أعلم، مع قولي إن كل يوم يعد واجبا باستقلاله لتأكد الوجوب في الرمي، أن من ترك الرمي كله يتداخل في حقه الدم، فعليه دم واحد. ومن ترك رمي يوم فعليه دم، لأنه ترك واجبا مستقلا، فكل يوم هو واجب باستقلاله، بخلاف ما ذكرنا في المبيت بمنى لأنه أضعف. قلنا إن المبيت كله على الراجح فيما يترجع عندي والله أعلم واجب واحد، فمن ترك المبيت كله فعليه دم، ومن ترك بعضه فليس عليه دم، وإنما يتصدق بشيء. هذا ما يتعلق بهذا الواجب. نعم.
قال رحمة الله عليه: والحلق أو التقصير.
نعم، هذا الواجب السادس. والحلق هو أخذ الشعر بالكلية، والتقصير هو أخذ بعض الشعر مع تعميم جميع الرأس. أخذ بعض الشعر يعني وترك بعضه على الرأس مع تعميم جميع الرأس عند الحنابلة والمالكية، وهو الراجح، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومن أخذ ربع الرأس أو 3 شعرات فقد قصر بعض رأسه ولم يقصر رأسه. والحلق أو التقصير من واجبات الحج عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعبر الله عن العمرة بالحلق أو التقصير، معنى محلقين رؤوسكم ومقصرين أي معتمرين. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا عبر بالجزء عن العبادة كان ذلك الجزء واجبا فيها. إذا عبر بالجزء عن العبادة كان ذلك الجزء واجبا فيها، فعبر هنا عن العمرة بالحلق أو التقصير، فدل ذلك على أنه واجب فيها، والحج مثل العمرة. وكذلك يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وقال: خذوا عني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: وليقصر وليحلل، متفق عليه، والأمر يدل على الوجوب. ويجزئ الرجل أن يقصر بالإجماع، والأفضل أن يحلق، إلا من كان متمتعا وكانت عمرة تمتعه قريبة من حجه، فالأفضل أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج. الحلق أفضل في حق الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وخير الأفعال وأكمل الأفعال فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمحلقين، وفي بعض الروايات دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاثا، والناس يقولون والمقصرين والمقصرين، فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين. فمن حلق رأسه في الحج والعمرة دخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات أو أربعا، ومن قصر دخل مرة واحدة. فالأفضل للمسلم أن يحلق، خاصة أنه وردت فضيلة للحلق، وهو أن لك بكل شعرة تسقط حسنة، ولم يذكر هذا في التقصير. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. طبعا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة وارد في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وأما المرأة فبالإجماع لا يشرع لها الحلق، وإنما تقصر جزءا يسيرا من شعرها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير للحلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود وصححه الألباني. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة، وغدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم كبار السن والضعف ممن يأتون مع بعض بعثات الحج ولا يبتون في مزدلفة، بناء على قول المالكية في ذلك، مع أن كثيرا من الحجاج لا يقتنعون بهذا القول، لكنهم يجدون مشقة شديدة في التنقل بأنفسهم والمبيت دون البعثة، وهل من كانوا في الحافلة وهي تسير مع الزحمة واستغرقت إلى نصف الليل لهم حكم من بات فيها؟
السنة قاضية على الجميع، والكل رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الأمة بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة بليل، وفسر هذا بالفعل من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كانوا يخرجون عن الضعفة ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. فالواجب على الضعفة أن يبقوا في مزدلفة إلى نصف الليل، ولا يجوز لهم أن يخرجوا قبل ذلك. ومن خرج منهم قبل ذلك بفتوى ممن هو أهل للفتوى ممن عرف بالعلم أو نصب من الجهات المسؤولة لإفتاء الناس بالحج في الحج، ولم يعلموا عدم صحة قوله فعملوا بذلك وخرجوا، صلوا المغرب والعشاء ثم خرجوا بناء على هذه الفتوى ممن هو أهل للفتية في ظاهر الأمر، فهؤلاء لا يجب عليهم دم على الراجح عندي والله أعلم، لكن لو ذبحوا احتياطا فهذا لهم. ولكن لا شك أنهم قد تركوا الواجب، وهذه الفتوى لا تسقط الواجب عنهم. والواجب على الحملات أن تكون رفيقة بالحجاج، وأن لا تعجلهم قبل نصف الليل. وإن خرج الناس في سياراتهم لكن حبست وما تمشي إلا قليلا قليلا، فما فارقوا حد مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فهؤلاء قد أتوا بالواجب، سواء يعني لم يقفوا أصلا بل كانت السيارة تسير رويدا رويدا حتى وصلت إلى الحد بعد نصف الليل، أو وقفوا قليلا ثم ركبوا سياراتهم للخروج وحبسوا ولم تفارق السيارة حدود مزدلفة إلا بعد نصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: دعاء اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هل يقال بعد التسليم من صلاة الفجر مباشرة؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقال في داخل الصلاة، والروايات يعني محتملة، والأصل الكلي أن كل دعاء أضيف إلى الصلاة فهو فيها، في داخلها في آخرها. فيظهر لي والله أعلم أن الأدعية كلها التي وردت في صلاة الفجر وفي غيرها لا تقال بعد السلام، وإنما تقال في داخل الصلاة. هذا الأقوى عندي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل أخذ الشعر بماكينة الحلاقة يعتبر حلقا أم تقصيرا؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه من التقصير، لأنه لا يزيل الشعر بالكلية، ولأن الوصف الشرعي للحلق إنما هو بالموس، فالحلاقة بالمكينة أرى أنا والله أعلم أنها من التقصير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن طلبة في الجامعة الإسلامية، فهل نقصر الصلاة أم نتم؟
طلاب الجامعات وكل من يسافر إلى بلد مدة يبقى فيها أكثر من المدة التي يبقاها في بلده الأصلي هو مقيم بلا شك، وليس مسافرا. فيجب عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له أن يقصر ولا أن يفطر في رمضان. وقول بعض العلماء أو قول أحد العلماء الكبار إنهم مسافرون، لأنك إذا سألت عنهم في بلدهم قالوا سافرا، والسفر مرجعه إلى العرف، قول مرجوح، لأن قول الناس سافر إخبار عن الواقع وليس تقريرا للحال. فأنت لو جئت وسألت عن إنسان خرج قبل 20 سنة وقلت جاركم فلان أين؟ قالوا سافر. فهذا إخبار عن الذي وقع وليس تقريرا للحال. ولا شك أن العرف والحال كلها تدل على أن طلاب الجامعة الإسلامية وغيرهم من طلاب الجامعات الذين يمكثون الزمن الطويل في المدينة وفي البلدان الأخرى غير بلدانهم الأصلية تدل على أنهم مقيمون. حالهم حال المقيم، والعرف أنهم مقيمون، وأنا مرة سألني طالب هذا السؤال فقلت له إن كنت مقيما يعني تحمل إقامة فهذه شهادة رسمية بأنك مقيم ولست مسافرا، فليس لك أن تترخص، وإن لم تكن مقيما فأنت عاص بهذا السفر فليس لك أن تترخص. يعني إن كنت تحمل إقامة نظامية فهذه شهادة رسمية أنك مقيم فليس لك أن تترخص، وإن لم تكن مقيما إقامة نظامية فسفرك هذا سفر معصية، والمسافر سفر المعصية لا يجوز له أن يترخص. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع قوله بأنهم مسافرون يقول من سمع النداء وجب عليه أن يجيب المؤذن. ولذلك لما جاء آخر مرة إلى المدينة إلى الجامعة الإسلامية وكنت أقرأ عليه الأسئلة أرسل طالب هذا السؤال بعينه، فأجاب الشيخ بما يقول أنهم مسافرون، فأعقبت أنا السؤال بسؤال وقلت يا شيخ هل لهم أن يصلوا في السكن وأن يقصروا الصلاة؟ قال لا، يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، ومن صلى في المسجد وجب عليه أن يصلي 4 ركعات. والدين يا إخوة غالي، ولا شك أن النظر الفقهي يقتضي القول بأن طلاب الجامعة غير مسافرين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل أصيب بداء في أظفار قدمه وصف له على أثره دواء هو عبارة عن طلاء يحول دون وصول الماء، فكيف يفعل عند الطهارة؟
أسأل الله أن يشفيه، وإذا كان هذا الطلاء يبقى وله جرم يحجب الماء فإنه يأخذ حكم الجبيرة على الراجح فيغسل.
قال هو في رجليه ولا في يديه ورجليه؟
في رجليه.
يغسل رجليه ويمسح على هذا الطلاء ويجزئه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله. ماذا يقول رجل قسم أرضه على أولاده ثم بعد هذه القسمة تزوج امرأة ومات، فهل المرأة ترث فيما قسمه على أولاده أو ماذا؟
أولا نحن نقول ينبغي على الآباء أن يتركوا المال إلى الميراث وألا يعجلوا بالقسمة، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له. سعد رضي الله عنه لما مرض وخشي الموت وكانت له بنت واحدة وأراد أن يوصي، راجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فشوفي سعد ورزق ورثه. أنت ما تدري ما يحصل لك وما يحصل من أولادك، قد يغيرهم المال والعياذ بالله، قد يكونون بررة بك، فإذا أعطيتهم المال يغيرهم المال ويهملونك ولا يعطونك حقوقك. وقد ترزق ورثك أن تتزوج وترزق أولادا، فالإنسان لا يدري ما يحدث له، فليترك الأمر إلى قسمة الله، يترك الأمر إلى الميراث. لكن في مثل هذا قسم ماله على ورثته ثم تزوج، ماذا يفعل؟ نقول إن كان عنده من المال ما يكفي نصيبها في الميراث أعطاها مثل بقية الورثة، وإن لم يكن عنده من المال ما يكفي نصيبها استعاد من الورثة كل بحسب نصيبه ما يكفي لنصيبها. والأب يجوز له أن يرجع في هبته لأولاده، فإذا كان ذلك لمصلحة فمن باب أولى. وإن لم يكن أوصى أولاده بإعطائها من أموالهم مقدار نصيبها من الميراث. مات ولم يفعل ذلك، نندب الورثة ونحثهم حثا شديدا على أن يخرجوا من أموالهم بحسب ما أخذوا في أنصبة الميراث ما يكفي نصيب هذه المرأة، ويدفع هذا لها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل باع غنما كان يؤدي زكاتها، ثم بعد 3 أشهر لخلاف مع المشتري في سداد ثمن الغنم رجع بغنمه، فهل يبني على الحول الأصل أم يستأنف بها حولا جديدا؟
ما دام تبين أن العقد الذي انتقلت به الغنم باطل فيبطل من بنى عليه، فتعود الغنم إلى الأصل، تعود الغنم إلى الأصل، وينبني من ويبطل من بنى على هذا العقد الذي تبين بطلانه. أما إذا كان العقد صحيحا ومضى ولكنه فسخ لأمر ما مع صحته وانعقاده لا من أجل بطلانه، فإن الغنم إذا عادت إليه يستأنف بها حولا جديدة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.